إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقع فيما نحذر منه. اللهم بصرنا وارزقنا الفقه والفهم الصحيح والعلم والعمل، وأعذنا يا إلهنا من فتنة القول وفتنة العمل. اللهم إنا نسألك ونحن في هذه الساعة المباركة أن تهيئ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمر الرشيد، ترفع فيه منازل أهل العلم، ويحكم فيه دينك وشرعك، وتعلو فيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. حديثنا في هذه الليلة عن فتنة التعالم، وقد سبق إلى الحديث عنها علماء فضلاء على رأسهم شيخنا بكر أبو زيد رحمة الله عليه في رسالته الماتعة بعنوان التعالم، كما أن كثيرا من العلماء قديما وحديثا تحدثوا عن هذه المسألة، وسيكون حديثنا حول هذه القضية من خلال عدة فقرات نختمها بإذن الله تبارك وتعالى بخاتمة نبين فيها كيف نواجه مثل هذه الظاهرة، ظاهرة التعالم. ونبدأ قبل أن نبدأ بأولى هذه الفقرات بمعنى التعالم، فالتعالم المقصود به بشكل واضح ادعاء العلم ممن لا يحسن، أو ادعاء العلم في مسألة أو مسائل ممن لا يعرف دليلها. هذه هي الخلاصة، ويدخل في ذلك دعاوى عريضة يقول بها فئات أو فئام، كما أنه يدخل فيها دعاوى في مسائل وقضايا من مسائل العلم. فالمقصود بالتعالم أن يظهر شخص في أنه عالم بالأمور الشرعية ودلائلها وطرائق الاستنباط فيها، يدعي أنه كذلك وليس كذلك، ثم يتكلم في مسائل الأمة، إما في قضاياها الكبار أو في مسائل العلم الشرعية، يتكلم فيها وهو على هذه الحالة وهذه الصفة، قليل البضاعة في العلم أو ناقص العلم، أو أنه مدعي للعلم وليس بعالم. فكل هذا يدخل في هذه الظاهرة التي نتحدث عنها، وهي ظاهرة التعالم. ونبدأ أولا بالنصوص الواردة في كتاب الله عز وجل التي تعصم الأمة من الوقوع في هذه الفتنة، فتنة التعالم. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز في أول سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. فهذه الآية فيها نهي صريح أن يتقدم الإنسان بين يدي الله ورسوله برأي أو مذهب أو اجتهاد من عند نفسه. فإذا جاء الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجب على العبد أن يقف ويسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر المحرمات وختمها بأشدها، مع أنه ذكر قبلها الشرك بالله. ولهذا قال المحققون من العلماء إنما ختمها بأشدها لأن الشرك بالله عز وجل هو قول على الله بغير علم، فالقول على الله بلا علم يشمل الشرك وغيره، وخطره أن صاحبه ينسب إلى الله أو إلى كتابه أو إلى ما جاءت به رسله ما لم يأت عنهم، فيقول على الله ما لا يعلم وينسب ذلك إلى العلم، فهذا من أعظم ما حرمه الله عز وجل. حرام أن يتكلم الإنسان وأن يقول على الله ما لا يعلم. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتكلم فيما ليس لك به علم. كثير من الناس يخوض في كل شيء، وهذا خطأ، جاء النهي عنه، لأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فأنت مسؤول عما تنطق به، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان إذا كان لا يعلم فعليه أن يقف وأن يصمت وأن يسكت، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالمسائل الشرعية الدينية والأحكام التي تتعلق بها دماء الناس وأعراضهم وفروجهم وأموالهم وغير ذلك؟ كيف يتكلم الإنسان في هذه المسائل بدون علم؟ وقال تعالى في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. لا تقولوا هذا حرام وهذا حلال، لا تكذبوا على الله، لا تفتوا إلا بما تعلمون حكمه الشرعي. ثانيا من أخطر المزالق في هذا الباب، باب التعالم، اتباع الهوى، وهو مدخل كبير جدا لهذه الفتنة العظيمة. ويكون اتباع الهوى بأحد أمرين: إما اتباع هوى النفس وحظوظها، وإما اتباع هوى الآخرين وما يهوونه وما يريدونه. وقد جاء التحذير من ذلك شديدا في كتاب الله تعالى، فقال تعالى في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فنهى الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أمره باتباع شريعة ربه، نهاه أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون، لأنه يوجد في الأمة أصحاب الأهواء الذين لا يعلمون ويريدون من النبي ومن ورثته من أهل العلم أن يتبعوهم على هواهم. فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد من يدعوه إلى أن يوافق أهواءهم وشهواتهم وواقعهم الفاسد، أن يخضع لما يريدون وأن يجاملهم فيما يهوون وأن يسايرهم فيما يشتهون، إذا كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمن جاء بعده من ورثته من أهل العلم؟ لا شك إنه يوجد في كل عصر وفي كل زمن أصناف من هذه الفئة التي تريد من العلماء أن يسايروهم فيما يهوونهم، فيفتون ويتكلمون ويناقشون بحسب ما يهواه هؤلاء. وقال تعالى في سورة المائدة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفتنوك عن بعض، ما هو كل الخطورة في أنهم قد لا يطالبونك بترك الدين بالكلية، وإنما الخداع أن يطالبك مثل هؤلاء بأن تترك بعض ما أنزل الله إليك، وهذا هو اتباع الهوى، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وقال تعالى في سورة صاد في خطابه لنبي الله داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل. خطاب لنبي الله: جعلناك خليفة مستخلفا، جعلناك قائما بتحكيم شريعة الله، فاحكم بين الناس بحكم الله بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإذا كان هذا نداء الله لنبي من أنبياء الله، فكيف بأتباعه من أهل العلم؟ وقال تعالى في سورة الأعراف في آية تستحق أن تكون موضوع درس ومحاضرة لما فيها من العبر والعظات، قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. آتيناه آياتنا فعلم الشريعة والأحكام ودلائل الكتاب والسنة، لكنه والعياذ بالله انسلخ منها، فلما انسلخ منها اتبعه الشيطان. لاحظ معي، لما انسلخ وأعرض لحق به الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. لأن العلم كما ستأتي الإشارة إليه إما أن يرفعك إلى الأعلى أو العياذ بالله يكون وبالا عليه. فهذا الرجل أعاذنا الله وإياكم الذي ضرب الله به مثلا بأقبح مثل وهو الكلب، آتاه الله العلم لكنه انسلخ، تبع هواه فلحقت به شياطين الإنس وشياطين الجن يعظمونه وينفخون فيه ويقولون: أنت عالم زمانك وأنت إمام عصرك وأنت القدوة وأنت المعالج للمشاكل وأنت وأنت، كل ذلك من أجل أن يقول بما يهوونه وليزيدوه والعياذ بالله انحرافا وطغيانا. إذا تبين هذا فننتقل إلى ثالثا: هل كان السلف يعلمون كل شيء؟ هل أدرك السلف فتنة التعالم؟ نقول نعم، أدركوها لأنهم قرأوها في كتاب الله عز وجل. ألم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا أعلم، قل ربي أعلم بعدتهم؟ هذا منهاج القرآن. الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى تعلموا من هذا أنه لا يوجد واحد يعلم كل شيء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يعلم إلا ما علمه الله، فكيف بمن بعده؟ هل يوجد من أحاط بالعلم من أوله إلى آخره؟ لا يوجد. إذن ما من إنسان إلا وهو قد لا يدري وقد ساق ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهي رسالة جميلة جليلة، ساق في معرض ذكره لأسباب اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى نماذج عديدة لعدم علم بعض الصحابة ببعض الأحكام وببعض الأحاديث، وفيهم كبار الصحابة، فكيف بمن جاء بعدهم؟ هل يوجد من يقول أنا ألممت بالعلم كله وأنا عالم زمانه؟ لا، لكن كيف كانوا يتعاملون مع ما لا يعلمون؟ كانوا أتقياء منصفين بررة، يعلمون ما يعلمون، فإذا جاء ما لا يعلمونه يقفون، وإذا استفتي الواحد في مسائل أفتى بما يعلم، وما لا يعلم يقول لا أدري أو يقول لا أعلم. وهذا أعظم علاج لمشكلة التعالم. ووالله إن الخير كل الخير أن يقول الإنسان في المسألة التي لا يعلم حكمها أن يقول لا أعلم، لأنه يفتح للسامعين بابا عظيما للاتجاه لمن يعلم. روى الدارمي بسند صحيح عن الشعبي أنه قال لا أدري نصف العلم. كيف نصف العلم؟ نقول نحن نصف العلم لأنك إذا قلت لا أدري فقد وجهت السائل إلى من يدري، لكن لو أنك أفتيته وأنت لا تدري صار جهلا مركبا، صار جهلا مركبا. أرأيت لو أننا في هذا الحي قال لنا قائل أين جامع الديرة، فجاء واحد قال له من هنا واتجه به إلى طريق الخرج، هذا وش هذا؟ هذا جهل مركب، هذا أضل الرجل، سيذهب حتى يصل إلى الخرج وهو يبحث عن جامع الديرة في الرياض، أليس كذلك؟ لكن أرأيت لو كان إنسان لا يدري فلما سأله قال أين جامع الديرة، قال لا أدري، هذا نصف العلم. ليه؟ لأنه بعد قليل سيسأل شخصا آخر ويدله. وكذا في مسائل العلم، إذا قال لا أدري كأنه يقول له اذهب إلى من يعلم. وروى الدارمي أيضا بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون. لمجنون، الذي يفتي في كل شيء يكون عنه ابن مسعود إنه مجنون. اسمعوا هذا الإسناد، عبد الله بن الإمام أحمد يقول سمعت أبي أحمد بن حنبل يقول سمعت الشافعية شيخه يقول سمعت مالك بن أنس شيخ الشافعي يقول سمعت محمد بن عجلان. شوف السلسلة الذهبية، ثلاثة من الأئمة، أحمد عن الشافعي عن مالك، كلهم يروون عن محمد بن عجلان رحمه الله تعالى أنه كان يقول إذا أغفل العالم لا أدري، يعني كلمة لا أدري، أصيبت مقاتله، وقع في مقتله، لأنه يزل ويضل، وهذا خطره عظيم. وروي هذا القول أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه، وروي عن مالك رحمه الله أنه سئل عن مسألة فقال لا أدري. الإمام مالك سئل أسئلة كثيرة ويقول عن كثير منها لا أدري، مرة سئل عن 40 مسألة فأجاب عن 4 وقال عن 36 لا أدري، فقيل له كيف لا أدري ولا تدري وأنت إمام أهل المدينة؟ قال قل لمن وراءك سألت مالك ومالك لا يدري. ما هي عيب؟ وهذا مالك ابن أنس، اسمعوا هذه الحكاية عنه، يقول سئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له إنها مسألة خفيفة سهلة، لاحظوا معي خفيفة سهلة، كل يعني كل طلبة العلم يعرفونها، فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قوله جل ثناؤه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذا من أحسن ما يكون الاستشهاد من هذا الإمام الجليل، قولا ثقيلا. إذن العلم ثقيل، الإفتاء أمره ثقيل. وروى الخطيب البغدادي عن بشر بن الحارث بن الحافي أنه قال: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. إذا أحب يعني يحب ويرغب أنه دائما يسأل، قال فليس بأهل أن يسأل. لماذا؟ لأن الأصل في العالم أنه يحب أن يكفى في فتاواه وفيما يسأل عنه. ولهذا تجدون الأئمة المعاصرين رحمهم الله تعالى يتكلمون في البلايا التي توجد في هذا العصر. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على تفسير ابن كثير لما ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال شاكر: أما في عصرنا فقد نابت نوائب ونبتت نوابت ممن استعبدوا لآراء المبشرين وأهوائهم، يقصد المنصرين، وممن جهلوا لغة العرب إلا كلام العامة وأشباههم، وجهلوا القرآن فلم يقرأوه ولا يكادون يسمعونه إلا قليلا، وجهلوا السنة بل كانوا من أعدائها، وممن سخروا من علم علماء الإسلام وسفهت أحلامهم ومردت ألسنتهم على قولة السوء في سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وما أكثر هذه الفئة في هذه الأيام. رابعا، انطباق بعض كلام المتقدمين على واقعنا في مسألة التعالم. السابقون شكوا من هذه المسألة، فننظر إلى كيف أنها تنطبق علينا في أحوالنا تلك. يقول قتادة رحمه الله تعالى: من حدث قبل حينه افتضح في حينه. يعني من حدث قبل أن يكتمل علمه افتضح في ساعته، والواقع يشهد لذلك. فإن الإنسان الذي يدخل في مسائل العلم بدون علم يقع في الغرائب والعجائب وشواذ المسائل فيفتضح. وقيل لسفيان الثوري: في من حدث قبل أن يتأهل، قال: إذا كثر الملاحون غرقت السفينة. الملاحون الذين يقودون السفينة، هذا يقودها من هنا وهذا يقودها من هنا، تغرق السفينة. الواقع يشهد لذلك. إذا كثر الذين يتكلمون بلا علم حلت الفوضى الفكرية والثقافية والشرعية كما هو مشاهد في هذه الأيام. ويقول الشاطبي رحمه الله: قلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا ممن أدخل نفسه في أهل الاجتهاد غلطا أو مغالطة. نعم، إذا أردت أن تنظر كيف يخالف مذهب السلف، كيف يجهل السلف، ستجده ممن أدخل نفسه في الاجتهاد وهو مغالط ليس من أهله، وهذا أيضا مشاهد. وقال بعض العلماء: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، ما يصير فيه مشاكل. والواقع يشهد لذلك، لأنهم إذا تكلموا في أمور الأمة، إذا تكلم في أمور الأمة العلماء المعتبرون استقامت الأحوال. فلو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف واستقام الأمر، حتى في المسائل الاجتهادية ينتهون فيها إلى قول راجح مدلل. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن ما قد يقع من خلاف، يقول في المسائل الشاذة والمرجوحة: ثم ذلك الخلاف قد يكون قولا ضعيفا. انتبهوا، قد يكون قولا ضعيفا فيتولد من ذلك القول الضعيف الذي هو من خطأ بعض المجتهدين، وهذا الظن الفاسد الذي هو خطأ بعض الجاهلين، تبديل الدين، يعني يقع تبديل الدين وطاعة الشيطان ومعصية رب العالم. فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة وأعانتها الأهواء الغالية، فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك والخروج من جملة عن جملة الشرائع بالكلية. هذا قاله في مدارج السالكين. يقول إذا بدينا نقتنص أخطاء المجتهدين وأقوال الجاهلين بدون علم، يقع تبديل الدين وطاعة الشيطان ومعصية الله. فإذا دخل في ذلك الظنون الكاذبة والأهواء الغالية، فلا تسأل عن تبديل الدين. والواقع والله يا أيها الأخوة يشهد بذلك، يغير الدين ويبدل بسبب هذه الأقوال المرجوحة والشاذة وعدم التمسك بدلائل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا، أي الفقرة الخامسة، ما أسباب وجود ظاهرة التعالم؟ هناك أسباب كثيرة نذكرها بما يلي. واحد، هناك خلط وعدم التفريق بين العالم الراسخ في العلم وبين طالب العلم. هناك خلط بين العالم والداعية، أو بين العالم والواعظ، أو بين العالم المتمكن في العلم وبين المتخصص في مسألة من المسائل، مع العلم بأن هذه الأشياء تتداخل. فالعالم الرباني هو طالب علم إلى أين القى الله، وهو معلم وداعية وموجه ومربي، وهو واعظ، وهو متخصص. لكن المشكلة في من غلب عليه واحد من تلك. قد يغلب على الإنسان أن يكون داعية أو واعظا أو معلما مربيا دون رسوخ العلم. فالمشكلة أن كثيرا من العامة لا يفرقون بين هذه الفئات وبين العلماء المتمكنين من العلم، فيقع التعالم. بل إن العامة أحيانا قد يكون سببا في وجود مثل هذا التعالم. ثانيا من الأسباب، ضعف الإيمان والتقوى وضعف مراقبة الله عز وجل فيما يقوله الإنسان. ثالثا، الهوى وحب الشهرة والظهور والعجب بالنفس. رابعا، عدم تلقي العلم وأخذه بطريقة التدرج والمنهج التأصيلي الصحيح. خامسا، مكر الأعداء في اتخاذهم بعض طلبة العلم مطية لتحقيق مآربهم والنفخ في شواذ مقالاتهم. خامسا من الأسباب أيضا، ما نشاهده في هذه الأيام من ظهور وسائل الإعلام وخاصة الفضائيات، وغالبها يحرص على أن تكون له برامج إسلامية، فتجدهم يتنافسون على أن يستضيفوا من يتكلم في المسائل الشرعية أو يفتي ويجيب على المسائل وأسئلة الناس، أو يستضيفوا المستشارين في الأمور الشرعية. فلكثرتها كثر المفتون والمتكلمون في العلوم الشرعية بعلم وبغير علم. سادسا من الأسباب، التساهل في الفتوى وتتبع الرخص. هذه للأسف الشديد أنشأت ظاهرة التعالم. فالإنسان الذي يريد أن يكون أو أن يوصف بأنه عالم يأتي بمسألة شاذة، أو يتتبع رخصة فينشرها ويدعو إليها بين الناس فيظنونه عالما، وخاصة إذا دخل في ذلك الهوى. السابع من الأسباب، التسابق إلى مجاملة المخلوقين ولو على حساب الحق والدين. وهذا من أخطر أسباب وجود ظاهرة التعالم والوقوع في الزلل والخوض فيما هو والعياذ بالله من المسائل التي تصادم النصوص الشرعية. هذه الحالة وهي التسابق إلى مجاملة المخلوقين خطيرة، وأخطرها مجاملة الحكام فيما يهوونه. الحكام كلهم يريدون العلماء إلا من عصم الله، يريدون العلماء أن يكونوا على هواهم وأن يفتوهم بما يريدون. فعلى العالم أن يتقي الله عز وجل في علمه وفيما يقول، وأن يكون كيسا فطنا قائلا بالحق، حكيما لطيفا يدعو الناس إلى التؤدة وإلى الخير وإلى الاجتماع وإلى عدم الفرقة، لكن أيضا يبين للناس الحق بدلائله الشرعية. ومنها مجاملة أناس من المتنفذين في بعض الأماكن أو المراكز، إما مسؤول أو وزير أو رئيس تحرير صحيفة أو صاحب محطة فضائية أو غير ذلك، فهؤلاء قد يبحثون عن من يجاملهم، فلا ينبغي للإنسان أن يجامل مثل هؤلاء. لا تجامل صاحب محطة، حتى لو فرض أنك اجتهدت لتقول فقل الحق ولا تقل الباطل، اتق الله عز وجل في ذلك. فإذا كان في هذه المحطة أو في هذه الوسيلة الأعلامية منكرات وعرضت لك وأنت تتكلم، فيجب عليك أن تقول الحق وأن تنكر المنكر، فضلا عن أن توافقهم على بدعهم أو على منكراتهم. فيه محطات بدعية تريدك أن تزين البدع للناس، فلا يجوز لك أن تزين شيئا منها. فيه محطات عندها انحراف خلقي تريد أن تزين لهم الوقوع فيما حرم الله من سماع المعازف والأغاني أو التبرج أو الاختلاط أو أو المسلسلات أو الهابطة أو غيرها، فيجوز ولا يجوز لك أن تقول لهؤلاء أو أن تفتيهم فيما يوافقهم. فيه محطات تدعو إلى الانحراف الفكري والفساد المتعلق بالثقافة والفكر والدعوة إلى الانحرافات المتعددة، فلا يجوز لك أن تجامل هذا. وكذلك أيضا مجاملة عامة الناس ومسايرتهم، فالعالم هو ينبغي أن يكون عالم ملة كما عبر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وليس عالم أمة. عالم الأمة هو الذي ينظر ماذا تريد الأمة، وعالم الملة هو الذي يقود الأمة إلى الملة، يقودهم إلى تحكيم الكتاب والسنة. ثم نقول إن العلم إذا لم يكن صحيحا نافعا فإنه قد يكون سببا للفتنة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بعد أن ذكر الأنبياء وذكر حال المشركين قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهذه مشكلة. ولهذا ذكر أبو داود، روى أبو داود في سننه عن التابعي صعصعة ابن صوحان رحمه الله تعالى أنه قال معلقا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود: إن من البيان لسحرا وإن من العلم لجهلا. طبعا إن من العلم لجهلا هو ضعيف، لكن علق هذا التابعي بقوله إن من العلم لجهلا أو جهلا بأن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. إذا تكلم ما لم يعلم صار جاهلا، وهذه من العقوبات، عقوبات من يتكلم فيما لا يعلم أنه يعاقب في الحال، يفتضح، ينكشف، يجهله الناس. لكن إذا كان منصفا يتكلم بالعلم ولا يقول إلا ما يعلم، وإذا جاءت مسألة لا يدري عنها قال لا أدري، فإنه تزداد مكانته ورفعته بين الناس. طيب، سادسا، ما هي الفئات التي خاضت في هذه الفتنة، فتنة التعالم، واستخدمتها؟ ما هي هذه الفئات؟ نقول أيها الإخوة في الله، هناك عدة فئات. الفئة الأولى فئة من العصرانيين، أصحاب الفكر العصراني العقلاني، المتقلبين، الحيارى، الذين يريدون أن يخضعوا الشريعة للعقول والأهواء وللعصر، زاعمين أن هذا هو المنهج الصحيح لمواجهة الغرب الصليبي بكل قواه العسكرية والسياسية والثقافية والفكرية وغيرها. وهؤلاء للأسف الشديد فتنوا بالقراءة لمجموعة من تلامذة الغرب وأرباب الفكر العلماني. فهذه الفئة هي التي شجعت على فتنة التعالم، وهي التي خاضت فيها. فتجد هذه الفئة من العصرانيين لم يتركوا بابا من أبواب العقيدة ولا مسألة من مسائل الشريعة إلا تكلموا فيها، وكثير من كلامهم فيها بالباطل. وللأسف فتحت لهم صحف وقنوات فضائية ومواقع شبكية ليكونوا مفكرين ومستشارين وباحثين شرعيين وكتاب تحقيقات ومقالات، فنقل لنا هؤلاء في هذه الوسائل أسوأ ما قرأوه وتعلموه على يد أعداء الملة والشريعة من شبهات وتشكيكات وشذوذات. وهذه من أخطر الأشياء في أيامنا. فئة يزعم أنه خبير وأنه يتكلم في الأمور الشرعية، وإذا به يخلط ويتخبط وهو يعلم ذلك. وهذه الخطورة، أنه عن علم وعن قصد، وهناك مراكز بحوث وهناك مراكز ثقافية تتبنى مثل هؤلاء بشكل واضح، وغرضهم محاربة الدين الصحيح، منهج الكتاب والسنة، طريقة السلف الصالح، منهج الاستدلال الشرعي، العلماء الربانيين قديما وحديثا، محاربة التأصيل الشرعي المنهجي، لأجل أن يحققوا ما يرونه ويهوونه. الفئة الثانية التي استخدمت التعالم وفتنته هي فئة العلمانيين من أصحاب الفكر المنحرف، ممن أصولهم يسارية شيوعية أو قومية أو حداثية أو ليبرالية غربية. وهؤلاء مكن لهم في كثير من وسائل الإعلام، فصاروا يخوضون في المسائل الشرعية. تجد علمانيا يساريا رقيعا يتكلم في مسائل الشريعة ويخوض فيها، وينقل أحيانا من كتب العلم وأحيانا من فتاواهم. كيف يخوض هؤلاء؟ إن هؤلاء يستخدمون مثل هذه المسائل التي ترد إليهم، وخاصة من الفئة السابقة، فئة العصرانيين، لأن العلمانيين ركبوا العصرانيين، ركبوهم كما تركب الدابة، وصاروا يستخدمون ما عندهم من خلفيات شرعية على الخوض في مسائل الشريعة بما يهواها العلمانيون وبما يوقع الانقسام والتفرق في الأمة الإسلامية. فتجد هؤلاء يخوضون في المسائل الشرعية فيناقشون ويردون على العلماء قديما وحديثا. تجد كاتبا يعرف عنه الانحراف الفكري يرد على علماء الإسلام في مسائل شرعية، تجدهم يثيرون الشبهات، وتجدهم يطرحون الفتاوى الشاذة. تجد صاحب الصحيفة يضع لها عنوان رئيسي: الفتوى الشاذة، ثم المقالة، ثم من نسبت إليه. وخطر العلمانيين واضح، لكن خطرهم يعظم إذا تحالفوا مع العصرانيين كما هو قائم في الفترة الأخيرة. الفئة الثالثة فئة من أهل البدع أو المائلين إلى أهل البدع لأسباب كثيرة، وهؤلاء صاروا يخوضون في كثير من المسائل العقدية والقضايا الشرعية من باب المناكفة لعقيدة السلف ولمنهج الأمة وطريقة علماء السلف الصالح رحمهم الله قديما وحديثا. فتجد للأسف هؤلاء من أهل البدع يستخدمون العصرانيين ويمدحون في العلمانيين ويتحالفون مع هؤلاء وهؤلاء لأجل ما في قلوبهم من دخل وحقد على منهاج السلف رحمهم الله تعالى. فتجده يظهر هذه القضايا ويدخل فيها قضاياه البدعية. فكم رأينا من تحالف الرافضة مع العلمانيين والحداثيين، وكم رأينا من موالاة بين غلاة المتصوفة وبين كثير من العصرانيين، وكم رأينا ورأينا من تحالفات ويجمعهم محاربة المنهج الصحيح. ونحن نقول لهؤلاء ولهؤلاء ولهؤلاء: اتقوا الله سبحانه وتعالى، فإنكم والله مسؤولون، وغدا بين يدي الله موقوفون. رابعا، من الفئات، هناك فئة لا تدخل ضمن الفئات السابقة لكنها متأثرة بالأجواء العامة ولديها شيء من الاستقلال، فتجد بعض هؤلاء أحيانا يخوض في مسائل ويقع في مزالق، فترى بعض الآراء الغريبة والمقالات الشاذة والفتاوى المرجوحة يطرحها الواحد من هؤلاء، وقد يكون شخصا طالب علم خيرا عرف عنه الخير، لكن ما الذي دهاه حتى يتبنى هذه المسألة الشاذة؟ للأسف الشديد أنه إذا ما ظهرت منه، وقد تكون عن اجتهاد، تجد أن الآخرين من العلمانيين والعصرانيين سرعان ما يتلقفونها وينشرونها فرحا وجذلا بها، ثم إذا بهم يضفون على هذا العالم أو طالب العلم بشذوذه أنه عالم الأمة، وهذا من أخطر المسائل. خامسا وأخيرا، وهناك زلة العالم، وهذه وقعت وتقع للعلماء قديما وحديثا. قد يقع العالم في زلة، والعلماء رحمهم الله لهم منهج في التعامل مع زلة العالم. أختصرها لنحتاج إلى تفصيل بقضيتين: الأولى، لا يوافق على زلته، ليس لكونه عالما كبيرا يوافق، وبعض العامة وبعض أصحاب الهوى يقول يا أخي قالها فلان، فنقول له قالها فلان لكن خالفه فلان الذي هو قد يكون أعلم منه، فلماذا تأخذ بهذه وتترك تلك؟ أنت صاحب هوى، فلا يوافق عليها ولو أننا أخذنا عنه العلم، وهذا أمر مهم جدا، بل يرد عليه فيها. الأمر الثاني، أن العالم يبقى له مكانته واحترامه حتى مع الزلة، ما لم يكثر زلله أو يكون من أهل البدع ففي هذه الحالة يحذر منه إذا غلبت عليه البدعة أو غلبت عليه الشذوذات. لكن من المعلوم أنه لا يسلم عالم من خطأ، من زلة في كلمة، في تفسير مسألة، ففي هذه الحالة نقول لا يوافق عليها لكن تبقى له مكانته. لكن المشكلة في زلة العالم إنما هي حين يتلقف هذه الزلة أصحاب الشهوات والشبهات، وأيضا المشكلة حين يصر عليه عليها صاحبها إذا كان موجودا معاصرا حتى بعد بيان الحق له. إذا زلة العالم ليست المشكلة في وجودها، لا يكاد يوجد أحد إلا وله زلة، والمعصوم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المشكلة أي؟ المشكلة حين يصر عليها صاحب الزلة ويدعو إليها وينشرها. المشكلة مرة ثانية حين يتلقفها أصحاب الشهوات ورواد الفكر والمنتديات، حين يسمع بزلة يأخذها ويتلقفها وينشرها ويدعو إليها، هنا المشكلة. ولذلك على الناس جميعا وعلى العامة أن ينتبهوا لزلات العلماء. انتبه، إذا رأيت فتوى غريبة اسأل من تثق به، هل في قول آخر؟ هل هناك علماء لهم قول آخر؟ والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعامي مطلوب منه أن يجتهد، ونعني باجتهاده أن يجتهد في من يسأله، لا يسأل من هب ودب. العامي عليه أن يتقي الله فيسأل من يفق في علمه. سابعا، تحذيرات أقولها باختصار. الأول، خطورة الزلل والوقوع في الزلات واتباع الشواذ، ووجوب الفهم بأنه إذا اختلف العلماء في مسألة فيجب الترجيح بين الأقوال، وللعلماء قواعد في الترجيح، فلا ينبغي للإنسان أن يقع في فتنة التعالم. أعني بذلك أن يأخذ من كل من يقول قولا بلا أن على أنه نسب إلى طالب علم. فنقول إذا اختلف العالمان في مسألة فهناك الترجيح، والترجيح لا يكون بالهوى ولا برغبة النفس، وإنما الترجيح ينبغي أن يكون بأدلته التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى. ثانيا، خطورة الخضوع للواقع المنحرف وتحريف الشريعة من أجله. هناك محاولات خطيرة في هذه الأيام أيها الإخوة في الله تدعو إلى إخضاع الواقع المنحرف إلى إخضاع الشريعة له، إخضاع الشريعة للواقع، أي الإتيان بإسلام يوافق الواقع، إسلام له الصفات، أحيانا يسمى إسلام يرتضيه الغرب يسمونه الإسلام المعتدل، إسلام ليبرالي هكذا يسمى، أحيانا يسمى إسلام عصراني، كل هذه أنواع من إخضاع الدين للواقع المنحرف. ثالثا، من الأشياء المهمة، ما هو المنهج الصحيح في التغيير؟ كثيرا ما يطرح منهج التغيير، كيف نغير؟ نقول هناك طريقتان، طريقة الأنبياء وأتباعهم وطريقة مخالفيه. طريقة الأنبياء وأتباعهم هو أنهم يرفعون الأمة إلى أعلى، الأنبياء يخرجون الناس من الظلمات إلى النور، الأنبياء ينقذون الأمم، وأتباع الأنبياء يخرجون الأمة من الجهالات، من البدع، من الضلالات، من الانحرافات، إلى العلم الصحيح، إلى السنة، إلى القول الشرعي المدلل، يرفعون الأمة من الانحرافات إلى وين؟ إلى الاستقامة على منهاج الله عز وجل. وهذا هو معنى صفة المجددين، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إن الله يبعث لهذه الأمة في كل قرن من يجدد لها دينها. من هو المجدد؟ هو الذي يجدد الأمة دينها، شريعتها، يرفعها إلى أعلى. هذه طريقة الأنبياء وطريقة أتباع الأنبياء. الطريقة الثانية ونحذر منها، طريقة المخالفين، ما هي؟ يقول لك في التغيير يجب أن نخضع للواقع، الزمن تغير، الشباب غير الشباب، الآن في ضغوط دولية، العالم قرية واحدة، لا بد أن نتغير أي أن نغير من استقامتنا على ديننا. هذا خطير، هذا معناه كأنك تدعو الناس إلى الانحراف. يا أخي، إذا وقع الانحراف وإذا وقع الذنب وإذا وقع المعصية، اجعله إذا وقع يحاول أن يرفع نفسه، أن يتوب، أن يرجع إلى الله عز وجل. أما أن تقول له لا، هذا أحسن شيء، أنت أحسن من غيرك، الواقع يضغط عليك، فهذا خطورته أنه تزيين، تزيين للناس، للفئات، للشباب، للنساء، للفتيات، لغيرهم، تزيين لهم أن يقعوا في هذه الانحرافات. وهناك فرق كبير بين أن يوجد الانحراف أو الخطأ أو الزلة أو المنكر لكن يعرف أنه منكر وصاحبه يقول يا رب اغفر لي، وبين أن يقال له لا، انحرافك هو الصح، هو الصواب. هذا منهج خطير في أسلوب التغيير وفي طرح منهج التغيير وفي طرح قضية الثوابت والمتغيرات. الشريعة ثابتة، حتى المسائل التي فيها خلاف هي تدور على أدلة ثابتة، والإنسان يدعو الناس ويرفعهم إلى أعلى، إلى احترام الكتاب والسنة والدلائل الشرعية، لا إلى التمرد على دلائل الكتاب والسنة. فهذان المنهجان ينبغي أن ننتبه لهما. أيضا الأخير من التحذيرات، التحذير من تقليد الفكر الغربي والتبعية له، لأن هناك فتاوى توافق هذا الفكر، وهذا يا أيها الإخوة مهم جدا أن ننتبه له. هناك فتاوى تريد أن نلحق بالركب، هكذا يسمونه، وأحيانا يسمونه الركب العالمي، والركب العالمي هو الغرب الصليبي الملحد المتزندق الإباحي الذي نجح وتفوق في الصناعات المادية لكنه سفل في الأخلاق والعقيدة والدين، يعبد غير الله ويدعو إلى البهيمية والحيوانية. فالأمة مطلوب أن تتقدم في صناعتها، لكن لنحذر كل الحذر أن نلحق بركبهم ونخضع دين الله عز وجل. فللأسف الشديد تجد من يستغل هذه القضية المتعلقة بأننا متخلفون وغير ذلك. إذن لنلحق، كيف نلحق؟ يخلط بين اللحاق العلمي التقني المطلوب وبين اللحاق الشرعي الفكري الأخلاقي الذي لا يقتدى فيه بالغرب ولا كرامة. فتجد من أجل هذه الضغوط، هذا يفتي يبيح الخمور، وهذا يبيح الاختلاط المحرم، وهذا يمنع الطلاق، وهذا يمنع تجدد الزوجات، وهذا يقول بالتسوية بين الذكر والأنثى حتى في الميراث، وهذا وهذا. فينبغي أن نحذر من ذلك كله. ثامنا، بقي فقرتان أذكرهما باختصار، هي مسألة الدكتوراه، الشهادة العالمية، لأن عصرنا هو عصر التخصص. فنجد البعض، ولا نعمم، إذا حصل على درجة الدكتوراه ظن، وربما ظن من حوله من طلاب أو قرابات، أنه عالم محيط بالعلوم الشرعية، حتى أحيانا وهو دكتور في الهندسة أو الطب أو نحن. وهؤلاء في الجملة ثلاثة أقسام: قسم من الفضلاء العقلاء يتكلمون في تخصصهم ويحترمون التخصصات الأخرى، ويحترمون إذا كان تخصصهم في غير الأمور الشرعية يحترمون العلماء، بل نرى من هؤلاء الأدب الجم واحترام النصوص وتعظيمها والأخذ عن العلماء، مما يعتبر مثالا على تكامل الأمة في تخصصاتها. فالعالم الشرعي يحترم الطبيب في تخصصه، والطبيب يحترم العالم الشرعي في تخصصه، وهكذا، وهذا هو المطلوب. ثانيا، هناك قسم تخصصاتهم غير شرعية لكن يتساهلون في الخوض في المسائل الشرعية والإدلاء بالآراء والفتاوى، وهذا والله إشكال كبير. ثالثا، هناك قسم تخصصوا في مسائل شرعية معينة لكن معلوماتهم في بقية الفنون الشرعية ليست عميقة ولا مؤصلة، فيظن من يبحث مسألة أنه قد حاز العلوم الشرعية كلها. وأنا أقول إن هذا مما يحتاج إلى استبصار وتوقف ومراجعة للنفس في هذه المسألة المهمة. نعم، الذي درس العلوم الشرعية وأصلها ثم تخصص هذا يعتبر إن شاء الله من طلبة العلم المتقدم، وقد يكون من العلماء، لكن ليس كل من تخصص في مسألة معينة شرعية يعلم، ينبغي أن يعلم أنه ليس عالما محيطا بفنون العلم كله. فلذلك ندعو الجميع إلى احترام التخصص. وقد شكى من هذا العلماء قديما، أذكر لكم مثال، سحنون بن سعيد نقل عنه أنه قال، اسمعوا كلمته: أجسر الناس على الفتوى أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم، يظن أن الحق كله فيه. هذا يشبه التخصص، تخصص في علم فيظن أن هذه المسألة تخصص فيها، بها يستطيع أن يعرف العلوم كلها. فلذلك ينبغي أن نتواصى وأن يتواصى طلبة العلم في ذلك. أختم تاسعا بقولنا: كيف نواجه هذه الظاهرة، ظاهرة التعالم والفتنة بها؟ نكملها بعد الأذان ثم نجيب على الأسئلة. تاسعا وأخيرا: كيف نواجه هذه الظاهرة، ظاهرة التعالم؟ نواجهها بوسائل كثيرة، لكن أنا سأذكر بعض المسائل، وإن كانت فيما لو أطلنا في ذكر هذه الوسائل فهي كثيرة جدا. وكل علم وكل فقه في دين الله على وجه صحيح هو يواجه هذه الظاهرة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التأصيل العلمي، كل هذه تواجه هذه. ولذلك نحن نشير إلى هذه المسائل ونختصر عليها. أولها الإقرار بوجود هذه الظاهرة وكونها خطرا على الأمة، ظاهرة التعالم، ظاهرة الفتنة بالتعالم. فإذا عرفنا أنها موجودة وأقررنا بأنها فتنة وأنها مشكلة، فإن هذا يدعونا إلى مواجهتها. ثانيا غرس التقوى ومراقبة الله في القلوب، وأهل العلم أولى الناس بذلك، وأعني أولى الناس بذلك أولى بأن يراقبوا الله وأن يغرسوا التقوى في قلوبهم، وأن يكونوا ممن إذا دعوا الناس لذلك أن يكونوا أسبق الناس إلى تمثل ذلك حسب استطاعته. لماذا؟ لأنه إذا غرست التقوى في النفوس صفت، فصار الإنسان يراقب الله عز وجل في أقواله وفي أفعاله وفي ما قد يترتب على فتواه أو قوله أو مقالته أو كتابته أو كتاباته من أثر. كم من فتوى أو كلمة قالت لصاحبها دعني، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كم من فتوى أو مقالة تخطها اليد أو يلقيها الإنسان يفتن بها أناس. كم من أناس والعياذ بالله وقعوا فيما حرم الله بسبب فتياك. كم من انحراف خلقي قام بسبب أنك أفتيت، فوقع التساهل فوقع الانحراف. فتقوى الله عز وجل تجعل الإنسان يتقي الله في المسائل الشرعية كلها. الأمر الثالث قيام العلماء الربانيين بواجبهم، لأنهم إذا قاموا بواجبهم سكتت الرويبضة، وفيما لو فرض وتكلمت الرويبضة لم يسمع لها. العلماء إذا قالوا الحق وبينوا للناس وأصلوا ونشروا العلم الشرعي الصحيح فإنه في هذه الحالة يسكت قليل البضاعة، لكن إذا قصروا في ذلك أو لم يقوموا بواجبهم تكلم الكل. فلذلك نحن ندعو كل من آتاه الله علما أن يكونوا علماء ربانيين راسخين في العلم يستنبطون العلم، لأن هذه ثلاث صفات في كتاب الله عز وجل. ولكن كونوا ربانيين، لكن الراسخون في العلم لعلمه الذين يستنبطونه منه. الربانيون بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ففيه صفات العلماء الربانيين. والراسخ في العلم من رسوخه في العلم أنه يعلم ويؤصل، وكذلك أيضا الذين يستنبطون العلم الشرعي. فالعلماء إذا قاموا بذلك فإنه والحالة هذه يكون قيامهم بالواجب سببا في التخفيف من مشكلة التعالم التي تشكو منها الأمة. رابعا، تعليم الناس طرائق التأصيل العلمي الشرعي وتربية الشباب على ذلك، التدرج، احترام العلماء، احترام العلم، أن تقول لا أدري، أن تعرف قدرك. كل هذه الصفات إذا بنيت على طرائق في التأصيل في أخذ العلم وفي التربية وفي التلقي عن العلماء، نشأ طالب العلم عاقلا حكيما فطنا، يتكلم في موضع الكلام ويسكت حين يحسن السكوت. إذا كانت التربية صحيحة تجد العقلاء، لأن العلم كما قال بعضهم القليل من العلم يحتاج إلى الكثير من العقل والفطنة، فإذا اجتمع العقل والحكمة فإنه في هذه الحالة نتجنب أن يوجد في شبابنا في طلبة العلم من يخوض في هذه المسائل، وبعضها ربما تكون مسائل كبار. فالتأصيل الشرعي وتعليم الناس ذلك من أهم الأسباب. ثم نقول أخيرا، على عامة الناس، عامة المسلمين، أن يتلقوا العلم عمن يثق به. فضائيات، وسائل إعلام، ينبغي للجميع أن يتلقى العلم عمن يثق به. إياك أن تكون صاحب هوى وأنت تتبع الفتاوى لأجل هواك في مسألة أسرية أو مالية أو غير ذلك. على الأمة أن تتربى على احترام علمائها وتقديرهم، وأن تتربى أيضا على معرفتهم، فهي تتلقى عنهم علومها وفتاواها ومسائلها. وهي أي الأمة حين تكون كذلك يستقيم لها شأنها، فتصبح أمة وسطا ليس فيها إفراط ولا تفريط، ليس فيها انحراف فكري ولا عقدي ولا شذوذات شرعية. وإذا وجد شيء من ذلك بادر العلماء وبادر معهم العامة اليقظون ليردوا هذه الزلة وهذه السقطة ويضعوها في مكانها، فلا تفتن بها الأمة. أيها الإخوة في الله، إن هذه الأمة تميزت بميزة كبرى، وهي أنها أمة دين، أمة علم، أمة شريعة، أمة القرآن، أمة السنة. الكل يقرأ، الكل يتعلم، ما عندنا حكر للعلم على فئات معينة، الكل يتعلم، لكن الكل مؤدب أمام العلم وأمام النصوص. حتى العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب تجده يعلم ويتعلم. ولهذا نحن نقول إن تعلم المناهج الشرعية في مناهجنا هو جزء من الدين قبل أن يكون جزء من التنمية. أقول هذا ردا على أولئك الذين يريدون أن يحذفوا من مناهج تعليمنا العلوم الشرعية حتى يكثر التعالم في الأمة وتعظم الفتنة به. يريدون أن لا تنشأ الأجيال على تعلم العلوم الشرعية مؤصلة في مناهج التعليم المباركة في هذه البلاد. فنقول لهم ونقول لهؤلاء ونقول لمن لا يدرك بعد الدعوة إلى حذف المناهج الشرعية من مناهجنا بناء على أنها لا يحتاج إليها في التنمية، وإنما نحتاج إلى اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، نقول نعم هذه كلها تحتاجها الأمة. لكن وأختم بها وأقولها صيحة مدوية وأرجو أن يسمعها أهل التعليم العالي والتعليم العام، إن المناهج الشرعية في مدارسنا وفي كلياتنا هو جزء من الدين قبل أن يكون جزء من التنمية. تعليمهم العلم الشرعي واجب ديني، واجب شرعي، وهو من أعظم أسباب استقامة الأمة وبعدها عن الفوضى والتطرف والإفراط والتفريط. هو أعظم الأسباب للحفاظ على أمن الأمة وأمانها أن تحافظ على دينها وعلى شريعتها. أكرر وأؤكد، علومنا الشرعية هي جزء من ديننا، يجب أن تتربى عليها الأمة قبل أن يكون جزءا من التنمية. أسأل الله أن يعيذني وإياكم من فتنة التعالم ومن فتنة القول والعمل. اللهم لا تجعلنا ممن يقع فيما حذر منه. اللهم أصلح قلوبنا، ونسألك اللهم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.